يبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية. بعد قليل نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية.
نفي أخبار المفاوضات حول ملف تبادل الأسرى، والإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم العاشر توالياً. الولايات المتحدة تنقل سفارتها إلى القدس في ذكرى النكبة، وتحذيرات فلسطينية من خطورة تنفيذ هذا القرار. وفد أمني مصري يصل غزة غدا لمتابعة تفاهمات المصالحة وتشغيل مولد واحد في محطة الكهرباء. أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، هذه نشرة الأخبار من إذاعة الرأي، يقرأها محمود الشرفة. نفى مكتب أو مدير مكتب إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد ما نشر عبر مواقع الإعلام من وجود مفاوضات حول ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال. وأكد عبد الرحمن شديد أنه لا صحة لما نشر حول وجود مفاوضات حول ملف الأسرى والتبادل، مؤكدا أن ما ورد على لسان وزير حرب الاحتلال فيكتور ليبرمان هو محض كذب وتضليل يهدف إلى تزييف الحقائق وخداع عائلات أسرى العدو. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن محامي الهيئة أو محامي الهيئة قدموا التماسا لمحكمة الاحتلال لتسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح والذي ارتقى أول أمس بعد اعتقاله من مدينة أريحة، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يحدد موعدا لتسليم الجثمان، كما أن الهيئة ستتقدم بشكوى ضد الجنود الذين أعدموا الشهيد. أوضح عيسى قراقع أن نتائج التشريح أكدت أن سبب الوفاة هو الرصاصة التي أطلقها الاحتلال على الشهيد من بندقية من نوع M16، كما أن الكاميرات في مكان اعتداء الجنود على الشهيد سراديح أظهرت صوتا لإطلاق رصاص. مزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
بعد إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب تحقيق أجراه في جريمة استشهاد الشاب ياسين السراديح في مدينة أريحة أنه قضى نتيجة لتعرضه للضرب من قبل الجنود وليس بإطلاق نار، إذ لم يوجد في جسده أي رصاصة. عائلة الشهيد كانت قد أكدت بأنه تعرض للضرب المبرح خلال عملية اعتقال جنود الاحتلال له، علاوة على استنشاقه للغاز الكثيف خلال عملية اقتحام أحد المنازل التي كان متواجدا بالقرب منها في أريحة. والكلمة هنا لأخت الشهيد.
أخوي عمره 12 سنة بتمنى الشهادة، والله نوله إياها. أول مرة بتصاوب بإجريه ما ماتش، راح على الدي سي او ما ماتش، بس ربنا راد له انه يستشهد، وإن لله وإن اليه راجعون، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا جنات الخلد ياسين ان شاء الله منها للاعلى الى فردوس الاعلى.
هيئه شؤون الاسرى والمحررين كشفت عن نتائج التشريح التي تفيد بان الشهيد السراديح قتل برصاصه اطلقت عليه من مسافه صفر في منطقه اسفل البطن، ادت الى نزيف دموي وتمزق في الشرايين والوريد، وخرجت هذه الرصاصه من الظهر. والكلمة هنا لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع.
جرى تشريح جثمان الشهيد ياسين السراديح في معهد الطب العدلي في أبو كبير بحضور الطبيب الفلسطيني ريان العلي، وأظهرت النتائج الأولية أن الشهيد ياسين السراديح قد قتل نتيجة إطلاق عيار ناري عليه من مسافة صفر، أصيب في أسفل البطن، أدى إلى تمزق الشرايين والأوردة وخروج الرصاصة من الظهر، وأدى هذا إلى نزيف دموي وحاد قاد إلى الوفاة.
وبين قراقع إن الهيئة قدمت التماسا لنيابة الاحتلال العسكرية لتسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح الذي استشهد الخميس الماضي، داعيا إلى محاكمة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والإعدامات خارج نطاق القضاء وتحريك ملفات الجرائم الإسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية.
رفعنا التماس من أجل استرداد جثمان الشهيد إلى النيابة العسكرية الإسرائيلية، وإذا لم يتم التجاوب معنا سنتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. ثانيا رفعنا دعوة على الجيش الإسرائيلي وطالبنا بإجراء تحقيقات ومحاسبة الجنود الإسرائيليين على إطلاق النار وارتكاب هذه الجريمة البشعة والنقراء. يجب بالفعل رفعها فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجرائم.
فالاحتلال الإسرائيلي الذي عجز عن ترويض إرادة الفلسطينيين راح يخوفهم بالقتل والإعدام، وهو لا يعلم بأن كل شهيد يرتقي يخلفه ألف شهيد.
يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال اليوم العاشر تواليا مقاطعة محاكم الاحتلال كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الأونة الأخيرة، مطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كل المستويات لدعم خطواتهم ورفع الظلم الواقع عليهم. إذا وصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير إلى نحو 450 معتقلا، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريا لمرات عدة، منهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري إلى أكثر من 14 سنة. أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في مركز توقيف عطسيون صعبة للغاية ويعانون من ظروف معيشية مأساوية، إضافة إلى الاعتداء والتنكيل الذي يتعرضون له أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم. وأوضح المكتب أن العشرات من الأسرى يحتجون في عطسيون حيث تمارس بحقهم كل أشكال الانتهاك والتعذيب خلال التحقيق، وذلك حسب إفادات الأسرى الذين تمكن محاموهم من زيارتهم. ميدانيا أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة. وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من مستوطني مستوطنة يتسهار هاجموا المنطقة الشرقية في البلدة وتصدى لهم الأهالي ودارت بينهم مواجهات أدت إلى وقوع إصابات. اعتقلت قوات الاحتلال سيدة مقدسية بعد اقتحام منزلها وتفتيشه في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة. وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، أفاد بأن قوات ومخابرات الاحتلال دهمت منزل المواطن محمد داود علي ناصر في البلدة لاعتقاله، إلا أنه لم يكن متواجدا حيث خلعت خلال الاقتحام باب المنزل بقوة وفتشته وحطمت محتوياته ومن ثم اعتقلت زوجته. في غزة قال نقيب الصيادين زرع عياش أن بحرية الاحتلال اعتقلت صيادين خلال عملهم بصيد على حسكة يدوية مجداف واستولت على المركب ونقلتهما إلى ميناء إسدود إلى الشمال من قطاع غزة.
كالمعتاد يتم ملاحظة الصيادين تحديدا في المناطق القريبة من الحدود الشمالية، وتم إطلاق وتم اعتقال اثنين من الصيادين مع قارب يدوي صغير لا يقوى على الحركة، ما بتبررهم من الاحتلال لا يحتل. تم اصطيادهم بمعتاتهم إلى داخل الحرس الأكبر. العادة يعني هذه عملية مستمرة، كان في بداية الأسبوع الماضي اعتقال اثنين، اليوم اثنين آخر الأحداث. يوميا إطلاق نار وفي المساحة موجودة، ممارسة إسرائيلية مستمرة لتفريغ البحر المسيل. لحتى هذه اللحظة نتواصل عشان نعرف مين هم، مش قادرين لأنه العملية صارت في البحر.
ذكرت صحيفة هارتس العبرية أن سلطات الاحتلال شددت من قيود السفر عبر معبر بيت حانون إيرز في الأشهر الأخيرة، وبدت تلزم المسافرين بالتوقيع على أوراق تعهد بعدم العودة إلى القطاع قبل سنة من موعد سفرهم. ونشرت الصحيفة تقريرا مطولا عن القيود الإسرائيلية التي تفرضها على المسافرين من قطاع غزة إلى دول الخارج عبر جسر الكرامة، مشيرة في الوقت ذاته إلى انخفاض عدد المسافرين بسبب المنع الأمني المتكرر لعدد كبير منهم. أعلنت القناة السابعة العبرية أن حكومة الاحتلال بصدد المصادقة على إقامة حي جديد للمستوطنين الذين ستهدم بيوتهم في موقع نتيف هابوت وتعويضهم بمبلغ 24 مليون شيكل. وذكرت القناة أن الحكومة وخلال جلستها المقبلة سوف تصوت على قرار يقترح ببناء حي جديد للمستوطنين بعد هدم منازلهم في الموقع الاستيطاني قرب غوتشاتسيون، ويحتوي الاقتراح على مشروع يقضي ببناء 350 وحدة استيطانية في الحي الجديد. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، قال إن المواجهات مع قوات الاحتلال ستستمر على نقاط التماس والاحتكاك المباشر وكذلك المسيرات السلمية، ذلك رفضا للقرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس عاصمة دولة فلسطين.
الفعاليات التي تدور الآن ضد القرار الأمريكي بشأن القدس وكذلك ضد التوسع الاستيطاني هي مع فعاليات مستمرة وتتصاعد أحيانا وتهدأ أحيانا أخرى، لكنها الآن في حال تصاعد واضحة جدا، حيث أن المظاهرات الآن الشديدة انطلقت تنطلق في بيتا بشكل يومي، في المزرعة الغربية، في زيبيا، في كفر قدوم، وكذلك على مداخل المدن بشكل يومي تقريبا.
وأوضح الوزير وليد عساف أن تصاعد المواجهات حقق نتائج على أرض الواقع من خلال إزالة بؤرة استيطانية في قرية بيتا وإيقاف شق الطرق للمستوطنين في قرى أخرى.
لكن الملاحظ أن مجموع الفعاليات التي حصلت في الشهر الأخير في مواجهة التوسع الاستيطاني أدت إلى تحقيق نتائج ملموسة. مثلا في بيتا تمكننا بالتعاون مع أهالي بيتا ولجان المقاومة الشعبية إزالة بؤرة أفتار طنية التي أقامها المستوطنين هناك على أراضي المواطنين، كما أننا نجحنا أيضا في وقف المستوطنين الذين حاولوا شق طريق في قرية جيبيا وأوقفنا هذا الطريق وأغلقناها أيضا بالتعاون مع أهل جيبيا ولجان المقاومة الشعبية والهيئة.
مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار من إذاعة الرأي مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. العمادي يؤكد استمرار الدعم القطري لغزة، والأطر العمالية تطالب الحكومة برفع العقوبات وحل قضاياها.
الدنيا والكعدة صار بدها شاي ومرمية وأكلة كنافة عربية أو نابلسية وسحلب وكستنة وكانون نار وسهرة للصبحية ومواضيع وخراريف نبداها بيسعد مساكم ومنخلص للفجرية. ولهيك هيني بقول لك ها أنا براء الشنطي، واستنوني في كل سبت الساعة 7:30 وحلقة جديدة من برنامج يسعد مساكم، تابعوني.
مع مرحبا بكم من جديد. أكد مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نقل سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس سيكون في 14 من أيار مايو المقبل بالتزامن مع حلول الذكرى 70 لقيام دولة الكيان. وأضاف المسؤولون أن الكونغرس أبلغ بتلك الخطة حيث وقع وزير الخارجية الأمريكية على الخطط الأمنية للسفارة الجديدة. أشاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بقرار الإدارة الأمريكية افتتاح سفارتها الجديدة لدى إسرائيل في القدس خلال أيار مايو المقبل. وقال بنيامين نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، قال إن هذا يوم عظيم لشعب إسرائيل، وقرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس يوم الاستقلال يأتي بعد إعلانه التاريخي بالاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وهذا سيحول ما يسمى بيوم الاستقلال 70 إلى احتفال أكبر. حذر مسؤولون وجهات فلسطينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تدمير حل دولتين وتفجير المنطقة جراء اعتزامه افتتاح سفارة بلاده في مدينة القدس المحتلة منتصف مايو أيار المقبل. واعتبر المتحدث باسم رئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا أن أي خطوات لا تنسجم مع الشرعية الدولية ستعرقل أي جهد لتحقيق أي تسوية في المنطقة وستخلق مناخات سلبية وضارة. هذا وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود، قال إن التصريحات الأمريكية بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس في أيار المقبل الذي يوافق ذكرى النكبة المشؤومة تشكل مساسا بهوية الشعب الفلسطيني العربي ووجوده واستخفافا متعمدا بمشاعر الأمة العربية. وشدد يوسف المحمود على أن قرار نقل السفارة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب مرفوض ومدان ويشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية ولكل القوانين الإنسانية والعالمية المتفق عليها. بدورها حذرت الفصائل الفلسطينية من قرار نقل السفارة، حيث قالت حركة حماس إن خطوة نقل السفارة ستفجر المنطقة في وجه الاحتلال ولن تمنحه أي شرعية أو تغيير في حقائق ووقائع القدس ومعالمها، فيما اعتبرت حركة الجهاد الخطوة الأمريكية المرتقبة دليلا على الدور الأمريكي في تهديد وضرب الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وصف حزب الشعب الفلسطيني القرار الأمريكي بالاستفزازي والوقح، مؤكدا أن ذلك القرار يمثل مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بمدينة القدس. فيما استنكر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي الخطوة الأمريكية داعيا إلى الرد عليها فورا بالأفعال. في السياق، تتواصل الفعاليات والمسيرات الشعبية والرسمية المنددة والرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لما يسمى بإسرائيل. مزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
الأمر منذ البداية لم يكن ليمر مرور الكرام، كيف لا وهي القدس. قرار ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال لا زال يشعل في صدور الفلسطينيين الغيرة على أرضهم المقدسة، ما سيؤدي لاحقا إلى هبات جماهيرية سيعتبرها البعض امتدادا لانتفاضة قديمة جديدة. واليوم الفصائل الفلسطينية تدعو جماهيرها الشعبية إلى مسيرات اعتراض وتنديد للقرار الأمريكي. النائب في المجلس التشريعي مشير المصري شدد على أن انتفاضة القدس مستمرة للأمام، موضحا أن الشعب الفلسطيني دائما ما يلتقي على خيار المقاومة.
انتفاضة القدس منطلقة ولا عودة الوراء، شعب فلسطيني إذا ما التقى فإنما يلتقي على خيار المقاومة والانتفاضة، وهذا الحشد من القوة والفصائل الفلسطينية هو تأكيد على هذه المعادلة، وأن رهان الاحتلال على الإدارة الأمريكية في تمرير ما يسمى بصفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية واعتبار القدس عاصمة لدولة كيان مزعومة هو رهان خاسر وخيار فاشل وسينكسر أمام صخرة الصمود والثبات التي يبديها شعبنا في مواجهة هذا المحتل في كل ميدان.
بدوره وخلال مسيرة الفصائل التي انطلقت في كل محافظة الوطن، أكد القيادي في حزب الشعب الفلسطيني عبد القادر أبو مهادي أن رسالة الفصائل هي رسالة الشعب والتي تعبر عن رفضه لقرار البيت الأبيض.
رسالتنا هي رسالة شعبنا الفلسطيني، تأكيد على أن شعبنا يرفض هذه الصفقة المشؤومة وهذا الوعد الشيطاني الذي وعده ترامب للكيان الصهيوني، وتأكيد على أن شعبنا لا يمكن أن يتخاذل عن نصرة قضيته ولا يمكن أن يترك هذا الوعد أن يمر، وإنما سيمر على أجسادنا وستكون لنا الكلمة بإذن الله ولمقاومتنا كلمة الفصل في الرد على هذا الوعد.
القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة من جهته لخص كيفية مواجهة القرار الأمريكي بتأكيده على ضرورة لملمة الوضع الداخلي وتحقيق المصالحة.
أحوج إلى لملمة الوضع الداخلي الفلسطيني وتصليبه وتصويب وجهته حتى نستطيع أن نجاب كل التحديات، بعيد عن الانفراد والتفرد وبعيد عن الدوران بدائرة أوسلو التي جربناها على مدار ربع قرن ولم تجلب سوى المصائب والكوارث. أنا الأوان لدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة تحرير سريعة لاجتماع من أجل تدارس سبل استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وتعزيز الصمود.
ما يبديه الفلسطينيون من رفض لقرار يعتبره بمثابة أوهام لن تتحقق هي رسالة للعالم أجمع، مفادها أن القدس أرض لا تقبل القسمة على غير أهلها.
المحاضرة الجنائية في فلسطين والذي جاء بعنوان تعزيز دور هيئات الرقابة في نظام العدالة الفلسطيني دعا إلى تفعيل هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور نيابة جرائم الاحتلال. وأوصى المؤتمر الذي نظمته النيابة العامة في غزة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية والأمن الوطني ومعهد بيت الحكمة، أوصى بإنهاء حالة الانقسام السياسي واستئناف جلسات المجلس التشريعي لحين إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير الآتي.
المؤتمر السنوي الثالث لمنظومة العدالة الجنائية في فلسطين جاء هذا العام بعنوان تعزيز دور هيئات الرقابة في نظام العدالة الفلسطيني لتفعيل هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور نيابة جرائم الأموال، كما يقول رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمد المدهون.
منذ العام 2013 دائبنا على وضع استراتيجية لمنظومة العدالة الجنائية في فلسطين والخطة التنفيذية، ويأتي هذا اليوم تنظيم هذا المؤتمر ضمن الأنشطة السنوية التي يعني تندرج ضمن منظومة العدالة الجنائية، ويهدف بشكل أو بآخر تجميع مؤسسات ومنظمات الرقابة على منظومة العدالة الجنائية تحت هيكل واحد وتعمل مؤسسة واحدة حتى تعمل دور متكامل في هذا الإطار، توحيد الجهود المتعلقة بمنظومة العدالة الجنائية خاصة بأجسام الرقابة، التكامل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والسلطات المختلفة كالمجلس التشريعي.
المؤتمر عقد بثلاث جلسات وبحضور أكاديميين ومسؤولين حكوميين وأمنيين ووكلاء نيابة وحقوقيين ومختصين، ناقشوا زيادة كفاءة مؤسسات العدالة في ظل سيادة القانون وتشكيل لجنة مشتركة للعمل على دمج وتوحيد المرجعية القانونية لها. والحديث هنا للناطق باسم النائب العام في غزة زياد النمرة.
طبعا هذا المؤتمر له أهمية بالغة وله عدة أهداف مرجوة من عقده، فهو في الأساس يهدف إلى تعزيز دور الرقابة على منظومة العدالة والقضاء في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، وذلك من أجل النهوض والارتقاء بعمل وأداء منظومة العدالة، وفي النهاية بكل تأكيد سواء فيما يتعلق بإطار التشريعات الدولية أو التشريعات المحلية وتعزيز دور الرقابة المحلية على عمل منظومة القضاء بما يخدم الصالح العام.
الحضور أكدوا على أهمية إنشاء مجلس تنسيقي للعملية الرقابية للتنسيق بين وزارة الداخلية بمؤسساتها الأمنية والعسكرية وقطاع العدالة الفلسطيني لضمان التعاون والتكامل بينهم وتجنبا للازدواجية أو إهمال عملية الرقابة لقضايا مهمة، كما أوضح المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي.
الشرطة الفلسطينية تعتبر الذراع التنفيذي الأقوى لتنفيذ القانون وإحقاق العدالة في قطاع غزة. شاركنا في هذا المؤتمر أكثر من مرة وخرجنا بتوصيات ساعدت الشرطة الفلسطينية في استتباب الأمن أكثر وأكثر وتشكيل منظومة العدالة المطلقة هنا في قطاع غزة.
الأمين العام للمجلس التشريعي نافذ المدهون شدد على ضرورة أن تحافظ المؤسسة التشريعية على دورها في الرقابة وتنظيف العمل في الدولة الفلسطينية.
لابد من التأكيد أنه في ظل هذه التعقيدات الدولية والتعقيدات الإقليمية والتعقيدات الفلسطينية أيضا، لابد أن تبقى المؤسسة الفلسطينية تقوم بدورها، سواء كان على مستوى الأمن أم على مستوى قطاع العدالة، وبالتالي أيضا على المؤسسة التشريعية أن تقوم بدورها، لأنه لا يمكن أن تبقى مؤسسة تقوم بدورها دون أن يكون هناك تشريع ينظم هذه المؤسسة.
مؤتمر منظومة العدالة الجنائية في فلسطين سيؤثر بشكل جوهري في مؤسسات العدالة والأمن نحو تعزيز قيم الحكم الرشيد والعمل على وضع إطار قانوني واضح لإنفاذ الشفافية والمساءلة ومعالجة التحديات والعقبات التي تحول دون محاربة الفساد.
من المقرر أن يصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة غدا لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد خلائد الجانب المصري أبلغه بقدوم الوفد الأمني إلى غزة، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس مصمم على المضي قدما نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق القاهرة مهما كان البطء والعرقيل. وكان عزام الأحمد زار القاهرة مؤخرا للبحث مع الوزير عباس كامل مسير جهاز المخابرات المصرية في سبل دفع المصالحة وتذليل العقبات أمام تحقيقها. في موضوع آخر، أعلنت شركة توزيع كهرباء غزة تشغيل أحد مولدات محطة الكهرباء مساء اليوم. وأوضح مدير العلاقات العامة في الشركة محمد ثابت أن تشغيل أحد مولدات المحطة جاء بعد إبلاغ سلطة الطاقة لإدارة الشركة التي أعلنت صباح اليوم عن جدول ساعات الوصل والقطع للكهرباء بأربع ساعات مقابل 16 ساعة قطع. هذا ودخلت 40 شاحنة محملة بالوقود المصري إلى غزة مساء أمس عبر البوابة المصرية لمعبر رفح. وكانت إدارة شركة توزيع الكهرباء قالت إن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أبلغتها بإيقاف مولد في محطة توليد الكهرباء الرئيسة الخميس نظرا لعدم دخول الوقود. قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة السفير محمد العمادي اليوم، قال إن قطر تتعرض لضغط لوقف دعم غزة، مؤكدا أن الدوحة لديها واجب إنساني مهم لن تتخلى عنه لأن المواطن في غزة مظلوم ويستحق الأكثر. وشدد السفير محمد العمادي على أن دعم بلاده لقطاع غزة مستمر لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور. أخيرا، أكدت الأطر العمالية في غزة أن الأزمات المزمنة التي يعاني منها قطاع غزة أدت إلى مزيد من المعاناة للحركة العمالية، مطالبة حكومة الوفاق بوضع قضايا العمال ومشاكلهم على سلم أولوياتها. دعت الأطر الحكومة إلى إيجاد سبل مواجهة تداعيات الفقر والبطالة التي وصلت إلى نسب غير مسبوقة في تاريخ فلسطين وجعلت الاقتصاد الفلسطيني على شفا الانهيار، مطالبة بضرورة إيجاد آليات مناسبة للتشغيل خلق فرص عمل للشباب والخريجين وتوفير سبل الحياة الكريمة لجميع العمال وأسرهم. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا. عودة للتذكير بالعناوين: نفي أخبار المفاوضات حول ملف تبادل الأسرى، والإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم العاشر تواليا. الولايات المتحدة تنقل سفارتها إلى القدس في ذكرى النكبة، وتحذيرات فلسطينية من خطورة تنفيذ هذا القرار. وفد أمني مصري يصل غزة غدا لمتابعة تفاهمات المصالحة وتشغيل مولد واحد في محطة الكهرباء. انتهت نشرة الأخبار، قدمناها لكم من إذاعة الرأي. شكرا لحسن الاستماع وكرم المتابعة. طيب الله مساءكم وإلى اللقاء.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي إس.